الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما هو معلوم إخواني والكل يعلم ذلك أن الشريعة الإسلامية أتت بكل جوانب الحياة، اهتمت بجميع العلاقات الاجتماعية، واهتمت بجميع الأمور سواء كانت العبادية أو باب المعاملات وآخر هذه الأمور. وإنه قد يتعجب الإنسان أن أهل السنة والجماعة قد يغفلون أو قد يتناسون أو قد يجهلون هذا الأمر العظيم، وهو علاقة الحاكم والمحكوم، علاقة الراعي والرعية. بل تجد كثيرا منهم إذا أرادوا الإصلاح قد تغافلوا عن هذه العلاقة التي قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم. بل من العجب أن من يدعي الإصلاح يغفل عن هذه العلاقة أو هذه العلاقة التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. والعلاقة للعلاقة كما نبهنا عليه الشيخ فلاح حفظه الله تعالى هي علاقة الحاكم والمحكوم. وباسم الإصلاح كما تعلمون قد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، أرادوا أن يصلحوا وقد أفسدوا بدم الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه. والأمن، وما أدراكم ما الأمن؟ كما يتحدث كبار السن، إذا ضاع الأمن تفشى استباحة الدماء وتفشى القتل وتفشى انتهاك الأعراض. وأذكر كلمة قد قالها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما كان يناقش بعض الطلاب الذين كانت فيهم ثورة وحماسة، قال: والله يا إخواني أو يا أبنائي، كان يحدثنا كبار السن أنهم كانوا لا يخرجون إلى صلاة التراويح إلا ومعهم الأسلحة بسبب عدم انتشار الأمن. فيقول: احمد الله عز وجل على الأمن والأمان الذي هو منتشر بعد أن كانت القبائل كل مع قبيلته يحارب الآخر ويقتل الآخر ويسلب أموال الآخر إلى آخر هذه الأمور. وبسبب ما يحدث في هذه الآونة الأخيرة من أمور قد استجدت، قد استضفنا الشيخين الفاضلين، شيخنا الشيخ فلاح بن إسماعيل من دكار حفظه الله تعالى، وشيخنا الشيخ سالم بن سعد الطويل، لكي يحدثونا عن هذه المواضيع المهمة التي ينبغي ويجب على المسلم أن يراعيها في هذا الزمن، وهو زمن الفتنة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأهالينا ومن نعلمهم ومن لا نعلمهم. أما الآن فمع كلمة شيخنا الشيخ فلاح بن إسماعيل من ذكر حفظه الله تعالى، وكلمته عن حقوق الراعي والرعية، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الشروع أشكر الإخوة القائمين والمنظمين لهذه الندوة وهذا اللقاء مع هذا الجمع الطيب الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يباركه ويبارك خطاه، وأن يتقبل منا ومنكم سعينا وخطانا وصبرنا وجلوسنا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. الموضوع كنت أود أن يبدأ الأخ الكريم الشيخ سالم، لأن الناس وكلنا وأنا منكم يعني ننتظر يعني قوله وكلامه بعد البيان الذي بينه وفقه الله تبارك وتعالى ونفع به، والذي كما يقولون أنه فجر القنبلة، نعم فجرها على الباطل إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده ويسددنا جميعا، وأن يوفقنا وإياكم وإياه لما فيه الخير والصلاح. ولكنه أصر على أن أبدأ، فسمعا وطاعة يا أبا سعد. إخواني، الموضوع يعني الأصل فيه أن يكون موضوعا علميا دينيا نتعلم فيه أمور ديننا، ونتعلم فيه ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا. ولكن والحال كما تعرفون في بلادنا، بل وفي بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، انتقلت من حديث عن جوانب علمية وعن حقوق وواجبات إلى حديث ذو شجون كثيرة. ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة، وأن يجعلها سبحانه وتعالى مما تقود الأمة إلى الخير والصلاح والاجتماع الذي أمر به سبحانه وتعالى. إخواني، هذا الدين، دين الإسلام، دين الله تبارك وتعالى، يجب أن نعلم جميعا أنه دين حقوق. والحقوق تكون بين طرفين أو أكثر، فهنا حقوق واجبة عليك، وهنا حقوق واجبة لك. هذا دين ربنا تبارك وتعالى. فالعقائد وأركان الإيمان حقوق أوجبها الله عز وجل علينا، والعبادات وأركان الإسلام حقوق وواجبات أوجبها الله عز وجل علينا. والباب الثالث من الدين، وهو ما يتعلق بالأخلاق والسلوك والمعاملات، فكله حقوق. لذلك يذكر أهل العلم أن هذا الدين دين حقوق، وحري بالعبد أن يعرف الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه، ثم يعرف أيضا الحقوق التي له. ولكن الأصل والكمال والأولى أن تعرف يا عبد الله الحق الذي عليك. ولكن سبحان الله، انقلبت موازين الخلق والعباد، فكل منا إنما ينادي ويرفع شعارا ويطالب دائما بالحق الذي له. وربما والعياذ بالله تناسى أو أغفل أو أهمل الحقوق التي عليه، وهذه والله من الخيبة والخسران. فالسعيد من وفقه الله تبارك وتعالى إلى أن يؤدي الحقوق الذي عليه، وأما الحقوق التي له فوالله الكمال والسعادة أن تخرج من الدنيا وقد هضمت أو ظلمت في حقوق كثيرة، بل ستتمنى ذاك الموقف يوم نلقى الله تبارك وتعالى، ويوم تنصب الموازين يتمنى كل منا بلا استثناء أن تكون حقوقه التي كانت له في الدنيا قد ظلمها وقد سلبها وقد أكلت، كما يقولون أكلت حقوقنا. ستتمنى أن جميع حقوقك قد أكلت،
على لسان القوم. أقول والسعيد كما ذكر أهل العلم والموفق من خرج من الدنيا وليس عليه لأحد حق أبدا، أدى الذي عليه وترك لله عز وجل ما كان له من الحقوق، هذه والله هي السعادة، وهو الكمال، وهو الأصل في علاقتنا في هذه الحياة الدنيا مع ربنا تبارك وتعالى ومع الخلق والعباد، وهذا ما أراده ربنا جل وعلا. بل ذكر بعض مشايخنا أن الله تبارك وتعالى في جميع أمره وإرشاده وعزمه على الخلق والعباد إنما يأمر ويرشد إلى أخلاقيات وسلوكيات هي مفتاح أداء الحقوق، لا مطالبة الحقوق يا عبد الله، ومفتاح الألفة والمحبة واجتماع الكلمة. وذكروا أيضا أنه ما نهانا ولا زجرنا ولا أمرنا باجتناب شيء إلا وهي من الأخلاقيات والسلوكيات التي تعتبر مغاليق لأداء الحقوق، بل تعتبر ضياعا للحقوق والعياذ بالله، وفساد ذات البين، وحصول الفرقة والاختلاف بين الخلق والعباد. فدين الإسلام ودين ربنا، احفظها يا عبد الله، دين الإحسان ودين المحاسن في كل شيء، فيما أمر وفيما نهى وفيما أخبر وفيما وعد وفيما توعد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام يقرون ويشهدون، وهذا واجبنا، يشهدون لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. هذه شهادة واجبة علينا نحو نبينا، بل هذا حقه علينا عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الدين جاء بالتفصيل فيما يجب اعتقاده وما يجب الكفر به، هذا الدين جاء بالتفصيل فيما يتعلق بتنظيم حياة المسلم في جميع جوانبه، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، بيعه، شرائه، بيته، زوجه، أهله، جيرانه، كل الأمور جاءت بالتفصيل يا عبد الله. بل جاء هذا الدين بالتفصيل فيما يتعلق في طعامك وشرابك، ماذا تأكل، كيف تأكل، بل حتى في دخول الخلاء وقضاء الحاجة جاء هذا الدين بالتفصيل، كيف تدخل، ماذا تقول، وماذا تقول عند الخروج، كل ذلك في دين الله جل وعلا. ثم أعجب ما يعجب الإنسان منه، أو ما يظنه بعض الظانين، ولا أحسبهم إلا أنهم متبع الهوى يظنون غير الحق ظن الجاهلية بهذا الدين، يظنون أن الله عز وجل قد ترك أمر العلاقة بين الحاكم والمحكوم للاجتهادات والاختيارات ولكل زمان كما يقولون، ولكل وقت ما يجتهد فيه الخلق والعباد. لا والله، هذا أعظم سوء ظن بهذا الدين وبربنا وبرسولنا عليه الصلاة والسلام. فتنبه يا عبد الله، والله ما ترك شيئا إلا وفصله، ولا خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا إلا وحذر الأمة منه، هذا ما نشهد به. أنقل كلمة في هذا الباب وهو ما طلب أن يكون الكلام حوله، وهو حقوق الراعي أو حقوق الولاة والحكام والأمراء والسلاطين. أذكر كلمة وأنقلها من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأيضا هذا الإمام يا أخوان له حق علينا لا شك، يعني ما ذكر أو ما ذكره في المقدمة من عدم وجود الأمن والأمان في الجزيرة وما حولها وظلمات الجاهلية وتعظيم القبور وغيرها، أقول يرجع الفضل في إزالتها وفي إقامة أمر التوحيد في هذه البلاد وما حولها والجزيرة كلها إلى هذا الإمام بعد الله تبارك وتعالى، وإلى الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه. فهذا الإمام له في أعناقنا منة عظيمة يا عبد الله، لذلك ترى هذه الجزيرة ترفل يعني بثوب التوحيد، بينما بلاد المسلمين شرقا وغربا وجنوبا وشمالا تغص بالقبور ومظاهر الشرك والعياذ بالله. يقول في رسالة له سماها بستة الأصول أو الأصول الستة، يقول في الأصل الثاني رحمه الله، يقول: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وبين هذا أي هذا الأصل بيانا شافيا تفهمه العوام. تدبر يا عبد الله تفهمه العوام. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. يريد بهذا الأصل العظيم أن الله عز وجل أمر المسلمين بالاجتماع والجماعة. ثم يقول في الأصل الثالث رحمه الله: إن من تمام الاجتماع، يعني من تمام تحقيق الاجتماع والقيام بالجماعة، يقول رحمه الله: السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدر. انتهى كلامه رحمه الله. المراد أن ما ذكره الإمام وما أشار إليه وهي الكلمة الجميلة الجماعة، عليها مدار هذا الدين، وعليها على هذا الأصل الذي ذكره مدار انتظام دين العبد ودنياه، يعني الحياة الدنيا والآخرة كلها تنتظم بهذين الأصلين العظيمين، والتي هي ترجع إلى كلمة واحدة في الشرع بينها نبينا عليه الصلاة والسلام كما يقول بيانا شافيا كافيا شائعا تفهمه العوام. والكلمة هي كلمة الجماعة، احفظها يا عبد الله. ذكر أهل العلم أن الدين كله إنما ينتظم بالجماعة، وينتظم بآية عظيمة في كتاب ربنا تبارك وتعالى، اسمعها واعقلها واحفظها ثم اعمل بها، هو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنصوص في لزوم الجماعة والالتفاف حول كلمة الجماعة والاعتناء بالجماعة كثيرة جدا، بلغت حد التواتر المعنوي طبعا، والجماعة يا عبد الله وهي هذه الكلمة التي نعتقد اعتقادا جازما أن مدار الدين وأن انتظام أمر الدنيا والآخرة والدين والدنيا على هذه الكلمة في دين الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة بحسب النصوص التي جاءت يدور معناها على ثلاث: الأول الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، الثاني العلماء الذين اتبعوهم بإحسان كما بين ربنا جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، الثالث بكلمة الجماعة الأمراء والحكام، وإن كانت لا تعجب كثيرا من الناس لكن هذا هو الدين يا عبد الله. الصحابة العلماء الذين اتبعوا الصحابة والحكام والأمراء، مدار كلمة الجماعة على هذه الثلاث يا عبد الله. وأمرت بالسمع والطاعة لهم، ولاية الصحابة وولاية العلماء واحدة، ولاية دينية شرعية في بيان الحق والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وولاية الحكام والأمراء تكمن في تنفيذ دين الله تبارك وتعالى. نعم، تنفيذ هذا الدين، تنفيذ الحق والذب عنه والدعوة إليه وإلزام الخلق به، هذا واجبهم، أن يلزم الخلق بإقامة هذا الدين وهذا الحق الذي جاء عن الصحابة وعن العلماء الذين اتبعوهم بإحسان، وعليهم أن يلزموهم بالرفق والرحمة والسوية بين الخلق والعباد وبين أهل الإسلام. قال الله تعالى بعد الأمر بطاعته وطاعة رسوله: بطاعة أولي الأمر، وأولي الأمر هم في زماننا العلماء الربانيون المتبعون للصحابة والحكام والسلاطين يا عبد الله. لا شك أن أعظم الحقوق وأعظم الطاعة هي طاعة ربنا جل وعلا ثم طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالرسول له حقوق كما لربنا جل وعلا حقوق عظيمة آكدها وأولاها، آكد الحقوق كلها حقوق ربنا جل وعلا وحقوق النبي، وكما ذكرت أركان الإيمان وأركان الإسلام كلها حقوق. والسعيد من وفقه الله عز وجل لأداء الحقوق وخرج من الدنيا وليس عليه حق لربه ولا حق لأحد من الخلق أبدا، والشقي من خرج من الدنيا ولقي الله تبارك وتعالى قد استوفى حق نفسه وأضاع حقوق الخلق والعباد، بل وربما أضاع حقوق ربنا تبارك وتعالى. الناظر والمتدبر بعقل وروية في النصوص التي بين الله فيها جل وعلا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فيها حقوق الولاة، لا شك أنها بلغت حد التواتر المعنوي يا عبد الله، كثيرة جدا. نقرأ شيئا منها مع التدبر. يقول أبو هريرة فيما رواه عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ثلاثة أمور يرضاها لكم، أي يحبها سبحانه وتعالى ويريد منكم فعلها والتزامها: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا حقه جل وعلا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا إن قلت أنه من حقوق الأنبياء وحقوق النبي والصحابة والعلماء أصبت. ثم قال الثالثة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك. تيقول العلماء يقول شوف ما قال من يعني وليتموه أمركم، لا، من ولاه الله، يعني وإن كنت لست راضيا عنه ولم تكن سببا في توليته وفي وصوله إلى المنصب ولكن تولى عليكم بأي طريقة فدان له الأمر، هذا يجب عليكم ويرضى ربكم جل وعلا أن تناصحوه. أيضا زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود في حديث آخر يقول: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. الباب واحد والحديث واحد. وهذا الحديث الأول رواه الإمام مسلم وأحمد، وهذا رواه أحمد بن ماجة والترمذي، وصححه إمامنا وشيخنا الألباني رحمه الله. أيضا عندنا حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين كله نصيحة يا عبد الله. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أئمة المسلمين العلماء والأمراء، وهنا الأكثر يرى أنهم الأمراء ولكن يدخل فيهم أيضا العلماء. الأحاديث كثيرة يا عبد الله. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، يعني فيما تكره، فيما تحب، فيما تعطى، فيما تمنع، بل وأثرة عليك إن استأثروا بالخيرات والمنافع والأموال والمناصب والجاه والقرار وصنع القرار، كل استأثروا به أيضا عليك السمع والطاعة. هذه وصية محمد عليه الصلاة والسلام، هذه وصية نبينا. واليوم نجد كثير من هؤلاء يطلق على من ينادي بهذه النصوص يقول: جماعة السمع والطاعة، أو جماعة اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم للأمة إلى قيام الساعة، ما تتغير والله لا بحسب زمان ولا مكان. هذا الأمر وهذا الأصل يا أخوان ذكره العلماء عبر القرون منذ القرن الأول والثاني الهجري وإلى يومنا هذا. أنا أعني العلماء الذين اتبعوا الصحابة، أما علماء الأهواء وعلماء السياسة لا، ذكروا هذا الأصل في أصول الدين، يعني في أبواب الاعتقاد، في كتب العقيدة، وليس في كتب الفقه ولا في كتب السلوك والأخلاق، وذكروها في كتب الأصول والاعتقاد. لماذا؟ حتى تعتني بها يا عبد الله، حتى تشد عليها وتعض عليها بالنواجذ. واليوم نسمع من هؤلاء، بل ومنهم حملة الدكتوراه يحملون الدكتوراه في علوم الشريعة، يقول أبدا العلاقة بين الحاكم والمحكوم ما هي من أصول الدين ولا من العقيدة، بل هي من الأمور الاجتهادية التي تركت لكل زمان ولكل أوان. ثم يقول: ولكل زمان رجاله، يعني هو جماعته. مصيبة هذه المسألة، ابحث عنها منذ زمن الإمام أحمد وقبل ذلك الشافعي وأحمد ومالك، كلهم لا يذكرون مسألة طاعة ولاة الأمور والسمع والطاعة إلا في أبواب العقيدة يا عبد الله. لكن احنا ضيعنا العقيدة وضيعنا غير العقيدة، إنا لله وإنا إليه راجعون. حديث عبد الله بن مسعود ومرفوع أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون بعدي أثرة. أثرة مثل ما قلنا، يعني يستأثرون لأنفسهم وخاصتهم بالأموال والمناصب والجاه وصنع القرار، كل شيء، الخيرات كلها يأخذونها. ستكون بعدي آثارة وأمور تنكرونها، أمور منكرة والعياذ بالله تنكرونها. يقول قلنا كيف تأمرنا يا رسول الله، مش تأمرنا إذا جاءنا مثل هذا الأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: تدبر، شوف الوصية بمن أراد لك الخير في الدنيا والآخرة، محمد عليه الصلاة والسلام قال: تؤدون الحق الذي عليكم. طيب الحق اللي لنا يا رسول الله؟ قال: وتسألون الله الذي لكم. حقك اللي لك قل يا الله، ومثل ما قلت كلام مشايخنا، والله ستتمنى يوم القيامة أن جميع حقوقك قد سلبت منك. ليه؟ لأنك ستأخذها يوم القيامة حسنات يا عبد الله، تأخذها تقول يا ليت كل حقوقي قد سلبت مني، تعطى من حسناتهم وتؤخذ من سيئاتك وتطرح عليهم. أحد أعظم من هذا في ذلك اليوم، ذلك اليوم الكل منا يبحث عن حسنة واحدة، تتوسل إلى من تعرف تريد حسنة واحدة، وكل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل منهم يوم شأنه يغني. نأ في ذلك اليوم تبي الحسنات، الحسنات إذا ضاعت حقوقك في الدنيا تأخذها حسنات يوم القيامة، أصرف. لكن اليوم العياذ بالله يعني ربوا الناس أنك تكون من أعظم من يطالب بحقوق نفسه ويهضم حقوق غيره. الآية معكوسة يا أخوان، لذلك فرق عظيم جدا بيننا وبين الصحابة، فرق عظيم جدا بيننا وبين القرون الأولى المتقدمة. لذلك الله عز وجل ولى عليهم من يناسبهم وولى علينا من يناسبنا. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. وين الأمر بالصبر؟
أخواني أحسن الله إليكم، رجل صاحب سوبر رصاصي أو ذهبي، رقم السيارة 7442، مسكر على أحد الشيبان في الخارج، يريد أن يذهب إلى المستشفى أو المستوصف، فلعله صاحب السيارة يذهب ليحرك السيارة إن شاء الله. سوبر رقم السيارة 7442، رصاصي أو ذهبي.
لا أعتذر منه واستأذن منه لأنك ضايقته يا شيخ. نعم، وحقه عليك ألا تضايقه وألا تسد طريقه ولا تحول بينه وبين ما يريد من أمره ونفسه. نعم، يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. هذه وصية محمد يا عبد الله، هذه وصية محمد. وين الصبر من هذه الأمور التي نراها ونشاهدها ونسمع عنها سواء عندنا أو عند غيرنا؟ وين الصبر؟ إلا إن كان أيضا هذا يسمونه صبر. اليوم الأمر طبيعي جدا، يسمون الأشياء بغير اسمها، كل شيء اليوم يسمى. قديما أذكر كان شيخنا الشيخ حماد ما يعرف إلا الموسيقى والمشروبات، هذه الخمور يقول سموها بغير اسمها لتروج، قال سموا الخمور مشروبات روحية وسموا الموسيقى غذاء الروح، وانت ما تدري، يقول إلا أن تعرف الموسيقى غذاء الروح والمشروبات. اليوم الفتنة والشر يسمونه ربيع، الله أكبر، وين الربيع وين؟ فتسمية الأشياء بغير اسمها هذه سمة العصر والعياذ بالله، سمة الزمان، سمة هؤلاء من أهل السياسة وغيرهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ثم يقول عبد الله بن عباس فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فليصبر عليك إن من فارق الجماعة، والجماعة مثل ما قلنا الصحابة العلماء الأمراء، من فارق الجماعة شبرا، شبر واحد يا عبد الله، ما هو بعد باع وذراع وأمتار وكيلومترات وغيرها، فمات إلا مات ميتة جاهلية إذا لم يتب والعياذ بالله. الأمر خطير يا عبد الله، الأمر ليس بالهين. لذلك ألخص ما نفهمه من هذه النصوص، والنصوص كما ذكرت كثيرة جدا، ما هو الواجب علينا، وكأن بكم كل واحد يقول عطنا الواجبات الزبدة، شنو الواجب؟ الواجب أمنا كله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا. الواجب الأول النصح والنصيحة، هذا اللي فهمناه من النصوص. ما معنى النصح؟ يعني أن تكون ناصحا. لمن؟ للحاكم. كن ناصحا إذا تبي تأدي الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليك، هذا الكمال، أن تكون ناصحا للسلطان. ومدار كلمة النصح والنصيحة في لغة العرب مدارها على الخلوص والصفاء والنقاء من كل، اسمع يا عبد الله، من كل غش، من كل حقد وحسد وكراهية وبغضاء وإرادة للشر والضر. سبحانك ربنا، من يستطيع على هذا كله؟ صعب. يمكن يقول الواحد صعب جدا، لا شك صعب، لكن هذا الذي أوجبه الله عز وجل. يعني خلوص قلبك نحو الحاكم من جميع الشوائب، من جميع الشوائب اللي تشوب الألفة والاجتماع. ما نقدر، هذا صعب، احنا نكرههم، ربنا ونحن صغار نكرههم، وأن البطولة في المعارضة، كن معارضا، إياك أن تكون موافقا للحكومة، هكذا هكذا علموا الناس، الفحل والرجل المعارض، أما الموافق لا أبد، يسمونه بغلة السلطان، يسمونه دابة السلطان، يسمونه عميل، أسماء غريبة جدا. هذا هو الواجب يا عبد الله. ومن لوازم النصح والخلوص من الغش وغيره أنك تحب لهم الخير، نعم، وتدعو لهم، تقول اللهم اصلح، اللهم اهديه، لا بد من الدعاء لهم، اللهم وفقهم، لا بد من الدعاء، لازم تلين قلبك حتى هذا القلب يلين، ومن ثم يصل إلى مرتبة النصح والحب. وتناصرهم وتعينهم في جميع أمرهم وشأنهم، وتستر عيوبهم، بل تبحث لهم عن المعاذير، وتدعو الناس إلى كل هذا، وتحث الناس على هذا، مع السمع والطاعة لهم. طب أنت ليش ما بدأت بالسمع والطاعة وبدأت بالنصح؟ النصح أعلى بكثير جدا يا عبد الله، لأن النصح يكون في القلب ويكون في الجوارح، أما السمع والطاعة فهي في الجوارح، ممكن قلبك ما يحبهم لكن يجب عليك أنك تسمع وتطيع، أبد ما تعصي ما تخالف. السمع والطاعة، والسمع والطاعة ذكرها العلماء مقامها في النصح أنها من أعظم لوازم النصح، وأنها أدنى ما يجب فيه. شلون تقول أعلى وتقول أعظم وتقول أدنى؟ قالوا نعم، قالوا لأن إذا انتفى يعني انتفاء السمع والطاعة معناها ما عندك من النصح ولا ذرة أبدا، ما عندك من النصح ولا ذرة مع الحكام، آخر ما يبقى في باب النصح السمع والطاعة. لأن ممكن تسمع وتطيع وأنت كاره، نعم، ممكن تسمع وتطيع وقلبك يلعنهم، نعم، ممكن تسمع وأنت تبغضهم، نعم، ممكن تسمع وتطيع وأنت تدعو قلبك يدعو عليه، نعم، لكن في سمع وطاعة. فإذا ذهب السمع والطاعة فلا نصح البتة، يعني تجردت من هذه النصوص التي تدعو إلى النصح والنصيحة وتوجب عليك النصح لهم، والأمر خطير، الأمر لا شك خطير بل جد خطير. والسمع والطاعة التي أوجبها ربنا جل وعلا وبينها رسولنا تفصيلا تجب لجميع الحكام، للبر والفاجر، بل وللكافر أبدا، تجب للبر والفاجر والكافر. لكن يفرق العلماء، ما في مانع من التفريق، البر والفاجر السمع والطاعة له ديانة، دين تتقرب به إلى الله جل وعلا، يعني أنت تمارس السمع والطاعة وقول في نفسك أنه ما يستحق، لكن سمعا وطاعة لربنا جل وعلا. بل يقول العلماء الواجب عليك في السمع والطاعة أن تستشعر أنك إنما تطيع الله وتطيع الرسول. سبحان الله، أنا أطيع الحاكم الفاجر وأستشعر أن، نعم، أستشعر أنه سمع وطاعة لله جل وعلا ولنبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا الاستشعار لا بد منه. روى أبو هريرة مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ثم يقول: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. يعني إذا أطعت الأمير أطعت الرسول وأطعت الله، وإن عصيت الأمير فأنت عاص للرسول وعاص لله. استشعر هذا يا عبد الله حتى تخفف عليك المحنة، إن كنت في محنة من السمع والطاعة، دين نتقرب به إلى الله جل وعلا. وأما الكافر فالسمع والطاعة له من باب المصلحة، من باب استجلاب المنفعة والمصلحة لك وللأمة وللدين كل، ومن باب درء المفاسد وكف الشر وكف الأذى، كف شره وأذاه عنك وعمن تحب وعن الإسلام وأهله. إذن السمع والطاعة يكون ديانة ويكون وقاية، يكون ديانة تقربا إلى الله، ويكون وقاية، وقاية للنفس من الحاكم الكافر الظالم. نعم، هذا هو الواجب يا عبد الله، هذا هو الواجب. ممكن يجينا سؤال أو يعني في الذهن، طيب الحاكم هذا إذا فعل وفعل خالف شرع الله وانتهك حرمات الله وأخطأ علينا ويظلم كثيرا وظهرت المنكرات في عصره والمكروهات، جحد الحقوق، سلب الحقوق، أكل الأموال، إيش نعمل؟ إيش نعمل؟ قال أهل العلم النصوص أيضا تبين لك أنه إن حصل هذا فالصبر يا عبد الله. إذن أمرك يدور بين النصح والسمع والطاعة وأدنى الصبر يا عبد الله، لا بد منه، وعدم منازعة الحكام والسلاطين. مر معنا كما جاء عن مسعود قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم، هذا في مسلم. وعن ابن عباس أيضا قال من رأى من يمينه شيئا فليصبر. اصبر، هذا الصبر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوصي التابعين قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك فاصبر وإن حرمك فاصبر.
إذن مقاماتنا مع الحكام كم؟ ثلاث:
النصح وهي أرقاها، السمع والطاعة أدنى النصح ومما أوجب الله، والصبر أبدا ما عندنا إلا هذا. أنس بن مالك يقول صحابي جليل لكن تعرفون كان من صغار الصحابة، يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله، يعني الصحابة الكبار ينهونا الصحابة الصغار والتابعين، فقال لا تسبوا أمراءكم. اسمع اليوم في في ساحة ايش؟ ساحة الإرادة. هذه يقولون كانوا يرددون يقولون إذا الشعب يوما أراد الحياة، حتى هذا البيت نسأل الله العافية، هم يعرفون أن هذا البيت ما يجوز، يعني في كفريات، قالوا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وقالوا الشعب يصنع ثورته والشعب يريد، الشعب يريد لكن ربك يريد، يا أخي أنت تريد وأنا أريد والله يفعله، لا لا لا، ألا يبون الشعب اللي يريده الشعب لا بد أن يستجيب القدر، هذا كفر والعياذ بالله، مصيبة مصيبة لما هذه الكلمات ما يقولها العوام أو اللي يسمونهم كانوا يسمون إياهم الليبراليين والعلماء، لا لا، هذا الكلام الآن يردده من يفترض فيه أنه هو الذي يحمل الشريعة ويدعو إلى دين الله جل وعلا، حملة الشريعة وساتذة ويدرسون في كليات الشريعة وغيرها، هم يرددون هذه الكلمات والعياذ بالله. يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، سبحانك الله، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، فإن فرج الله قريب، اصبر، إذا صبرت ربك سبحانه وتعالى يغير، لكن إذا أنت ما سمعت كلام الله لا في النص لا في السمع لا في الطاعة لا في الصبر كيف تبي الله عز وجل يعطيك؟ أبدا يا عبد الله، ما يمكن. يعني هذه الوعود التي من الله عز وجل بشرطها، أدي الشرط تستحق الوعد من الله عز وجل، لكن لما تخل بالشروط وتخل بما أوجب عليك كيف يفيك ما وعدك به سبحانه وتعالى يا عبد الله؟ أبدا. أعمالك، عبد الله بن مسعود يقول ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، لا شك اليوم الدعوات كلها إلى الفرقة. بعدين هذا الكلام اللي يقال أن الشعب أراد والشعب يريد، أنا ما أعرف أي شعب، يعني لو سألوا أنفسهم طيب الشعب فيه المسلم المصلي وفيه الرافضي الذي رفض دين الله جل وعلا اللي ما 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 أعجبته حتى إمامة أبي بكر وعمر، يا شيخ موجود في الشعب، ها نمشي وراء إرادته، وفي النصراني وفي العلماني وفي الليبرالي وفي من ورا من نمشي ورا من؟ سبحانك رب. قال ما تكرهون في الجماعة، يعني من ظلم الحاكم، ما تكرهون من الظلم والأثر وغيرها خير مما تحبون في الفرقة، لأن الفرقة لا تأتي إلا بالشر، والاجتماع على الحاكم وإن كان ظالما فاسقا فإن الاجتماع عليه خير وأفضل. الزبدة يا عبد الله النصح، السمع والطاعة والصبر، هذا ما أمرت به. جيبوا لنا شيء من كتاب من سنة من صحابة من علماء ربانيين أنهم أمروا بغير الثلاث واحنا وراكم حاضرين، والله نمشي وراكم، لكن جيبوا لنا شيء يعني من كتاب، من سنة، من صحابة، من علماء، جيبوا لنا شيء على خلاف هذه الثلاث ونحن أطوع ما نكون في أيديكم. لكن أنى يأتوا بشيء من هذا؟ والعياذ بالله، والله لم يأتوا، لأن دين الله جل وعلا لا يتعارض لا يتناقض أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا من عند الله، وحي الله جل وعلا، والله لا يتعارض لا يتناقض أبدا. النووي رحمه الله له كلمة جميلة على حديث الإمام مسلم عندما ذكر حديث ابن مسعود في صحيح مسلم في شرحه على هذا الحديث، له كلام طيب جدا تدبره يا عبد الله. يقول في الحديث: تؤدون الحق الذي عليكم وسألوا الله الحق الذي لكم. قال فيه: الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل شوف التوجيه، ها قال: بل يتضرع إلى الله جل وعلا، تضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ورفع شره ودفع شره وإصلاحه أيضا. هكذا كان أحمد، وهكذا الأئمة، وهكذا السلف. أحمد بن حنبل عذب، سجن، قتل إخوانه، وكاد أن يقتل، ومع ذلك يقول: لو أعرف أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في هذا السلطان. والسلطان كان يأمرهم بالكفر يا إخوان، مو بس ظالم، لا لا، يأمرهم بأن يكفروا، بأن يقولوا الكفر في باب الدين والاعتقاد. وهذا موقف العلماء، هم يكفرون العلماء، والعلماء ما كفروهم أبدا. حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، ولعلنا يعني نختم مع أن الكلام كم باقي لنا من الوقت؟ ها انتهى، أنا أخذ، ونترك الكلام يعني الشيخ سالم. الشاهد يا عبد الله: النصح والنصيحة، السمع والطاعة، وإن رأيت الأمور العظيمة المنكرة الصبر. والصبر طبعا معناها أنك تصبر وأنت تكره هذه الأمور كلها، ما قلنا لك سمع وطاعة، لا، الصبر لا يقتضي السمع والطاعة، سمع والطاعة في المعروف، ما تظهر شيئا خلاف ما يكون سمعا وطاعة، ولكن في قلبك في نفسك مثل ما قلنا تكره كل الأمور المنكرة التي يفعلونها. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن إذا كرهت وصبرت فقد برئت، وإذا بينت لهم ونصحت لهم فقد أديت الذي عليك. وإياك أن تختار غير السلام وغير البراءة في دين الله جل وعلا، إياك يا عبد الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يصلح أحوال المسلمين في بلادنا خاصة وفي جميع بلاد المسلمين، وأن يعيدنا جميعا إلى رشدنا، ويعيدنا إلى الحق، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنه، وأن نلتزم ما عليه أهل العلم في زماننا، العلماء الربانيين. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يفرج عن إخواننا في اليمن، فإنهم والله مضطهدون محاصرون، لا تنسوهم بالدعاء يا أخوان. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزى الله شيخنا الشيخ فلاحا على هذه الكلمة، وقد بين حقوق الراعي والرعية، أي حقوق ولي الأمر على رعيته، وهي النصح والنصيحة والسمع والطاعة، وإذا ظهر الظلم وأخذ الأموال وسلب الممتلكات فيجب على المحكوم الصبر على ذلك. وأما الآن فمع كلمة شيخنا الشيخ سالم بن سعد الطويل حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله وإحسانه استمعنا لكلمة الشيخ شيخنا فلاح حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، وطلب مني أن أبدأ بالكلام فقلت له أنت الأكبر ابدأ، ويا ليتني بدأت قبله، ما ترك لي شيئا، كلما كتبت نقطة أتى عليها، جزاه الله خيرا. نحن الحقيقة بحاجة إلى موعظة نوعظ أنفسنا وأخواننا وأهل بلدنا، فما ذكره الشيخ هو تأصيل في هذه المسألة، مسألة العلاقة بين الراعي والرعية، والكلام كثير وواضح وظاهر، النصوص التي ذكرها الشيخ وسبقا ذكرها أهل العلم وانتشرت بوسائل كثيرة حتى لا أكاد أجد واحدا لم تبلغه هذه الأدلة، ولكن بقي في هؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يقولوا لربهم جل وعلا سمعنا وأطعنا. في الحقيقة المسألة واضحة واضحة جدا، ولكن أين الذين يتقون الله تبارك وتعالى ويمتثلون أمره؟ فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الداء والدواء، ذكر الأثر، وهؤلاء إذا تكلموا إنما يتكلمون عن ماذا يتكلمون؟ عن الأثر. يقول هؤلاء أخذوا الأموال وعبثوا بالأموال وقبيضة ورشاوي وشيكات، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف ربه جل وعلا بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر بأن هذا الأمر واقع. فسئل عليه الصلاة والسلام ما تأمرنا؟ قال اصبروا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيحدث وذكر لنا ماذا نعمل، فذكر الداء والدواء، وما بقي إلا أن نتقي الله عز وجل ونقول سمعنا وأطعنا ونمتثل أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع هذه الأثرة نحن بنعم كثيرة، بنعم كثيرة أسبغ علينا الله جل وعلا ظاهرة وباطنة. قال جل وعلا أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال جل وعلا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذا ذكرنا هذه الأثرة وهذه الأمور التي ننكرها والأخطاء الموجودة في المجتمع عند الحكومة، ننسى نعم الله الكثيرة الظاهرة والباطنة التي أمرنا أن نشكر الله عز وجل عليها. ما منا من أحد يجوع، وما منا من أحد يعطش، وما منا من أحد يمسي أو يمسي عاريا. هذه النعم التي نستمتع بها، نعمة الدين، نتعبد الله عز وجل كما نريد، فلا اضطهاد ولا قتال ولا سجون ولا جوع ولا عطش ولا عري، أمن وأمان، نعم يفقدها ثلاثة أرباع أهل الأرض أو يزيد، منهم من لا دين له، ومنهم من يعيش بالعراء، ومنهم ما لا يجد قوت يومه ويعيش فتن. واستمع إلى الأخبار، إما تشريد وإما قتال وإما انقلاب وإما جوع وإما فيضانات، وهلم جرة من المصائب الكثيرة التي قد عافانا الله عز وجل منها. فنحن ننعم بهذه النعم الكثيرة، وإلا هناك من يثير أمور في الحقيقة في غاية التفاهم. بخور مليونين، يا أخي بخور مليار، هذه أثر أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل؟ قبيضة، شيكات، أموال ذهبت، منذ متى والأموال لا تذهب؟ من ذا الذي لا يأكل الأموال بالباطل إلا ما قل وندر في جميع الحكومات وجميع السياسات؟ بل لا تكاد تجد فئة من الناس يستولون على جمعية تعاونية أو قسم أو مركز إلا واستأثر بعضهم لبعض، هذا واضح وموجود، لكن هؤلاء يريدون أن يتولوا الحكم بإثارة الناس، خاصة العامة الذين لا يدركون مقاصد هؤلاء القادة الذين يخططون على أن يستولوا على الحكم عن طريق إثارة الناس وذكر ما قد يلحق بعضهم من النقص، ولا يكادون أن يذكروا نعمة يتنعم الناس بها والحمد لله، النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. إذا انتقدهم أحد شيء قال يا أخي اذكر محاسنه كما تذكر مساوئه، حتى خرجوا علينا بمنهج المحاسن والمساوئ أو الحسنات والسيئات. فإذا جاءوا إلى هذه البلاد وإلى حكامها وما ينعم به المواطن في بلده تجدهم لا يذكرون شيئا من المحاسن، كأننا في جوع، كأننا في موت، كأننا لا نجد قوت يومنا. هذا كله والله من الباطل ومن كفر النعم، وقد أمر الله عز وجل أن نشكر نعمه الظاهر والباطن. قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. فالذي لا يشكر نعمة الله عز وجل لزاما سيكون كافرا بنعمة الله. وبشكر النعم تدوم وتزيد، وبكفر النعم تزول والعياذ بالله. فشكر نعمة الله عز وجل واجب أوجبه الله علينا، واجب أوجبه الله علينا، وإذا شكرنا نعمة الله عز وجل أدامها الله علينا وزادنا الله عز وجل من فضله، لئن شكرتم لأزيدنكم. وعلينا أن ننظر إلى من أسفل منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخط لنا ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنظروا إلى من فوقكم وانظروا إلى من أسفل منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم، حتى لا تحتقن نعمة الله عليك. ورطبوا أسماعكم بقصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج ذات يوم في الظهيرة فلقي أبا بكر رضي الله عنه فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ما أخرجك هذه الساعة يا أبا بكر؟ قال الجوع يا رسول الله، الجوع. الصديق الأكبر ما يجد لقمة في بيته يأكلها، وفي دولة هي غاية العدل، دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي مجتمع خير الناس على الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يجد لقمة في بيته في الظهيرة أخرجه الجوع، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجك، ولا به عليه الصلاة والسلام أخرجه الجوع أيضا. فانطلق فلقي عمر رضي الله عنه فسلم عليهما فرد عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك هذه الساعة يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده ما أخرجنا إلا الذي أخرجه. ثم ذهبوا إلى حائط رجل من الأنصار، يعني إلى بستانه، سألوا عنه ما وجدوه، وجدوا زوجته فاستظلوا تحت ظل شجرة، فجاء الأنصاري فوجد أضيافه النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فقال لا أحد اليوم أكرم مني أضيافه. ثم سلم عليهم وأتى ببصر يعني بلح، قدموا إليهم وأخذ مدية أي سكين ليذبح لهم شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، أي لا تذبح شاة فيها حليب تنفعك وأهلك. ثم قد لهم تلك الشاة وأكلوها فلما فرغوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن يومئذ عن النعيم. قال عمر رضي الله عنه: أعن هذا نسأل يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر ما أكلوا الأطعمة هذه التي نأكلها اليوم، ولا رأوها حتى في المنام، حتى في المنام ما رأوها، ما كانت توجد ولا وغير معروفة. إلى عهد قريب الناس ما تأكل هذا الأكل الذي نأكله اليوم، ولا تلبس هذا اللباس الذي نلبسه اليوم، وتأتينا فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ونعيش آمنين مطمئنين، نصلي ونصوم ونسعى وندرس ونعالج ونصل أرحامنا ونبر والدينا في أمن وأمان، ومع ذلك بخور مليونين، أشياء تافهة لإثارة الناس والركوب على ظهورهم حتى يصلوا إلى كراسي الحكم. فوالله الذي لا إله إلا هو لنشكرن نعمة الله عز وجل أو لتزول هذه النعمة، فإنها سنة الله عز وجل في خلقه، سنة الله في خلقه. إذا كفرنا نعمة الله يلبسنا الله عز وجل الجوع والخوف، إذا شكرنا نعمة الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. فلنشكر الله عز وجل ولنتقي الله تبارك وتعالى. فنحن في هذه الأيام بحاجة إلى موعظة أكثر من حاجتنا إلى التأصيل هذه المسائل، التأصيل العلمي، لأنها أصبحت مسائل واضحة ظاهرة، انتشرت عند كل الناس، أحاديث السمع والطاعة والآيات والأحاديث والنصوص، لكن بقي علينا أن نتقي الله وأن نقول سمعنا وأطعنا. ذكر الداء وذكر الدواء، فعلينا بالصبر وعلينا بالشكر، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلنتقلب بين الشكر والصبر. والله عز وجل يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن في دار اختبار وابتلاء، ويقول الله عز وجل: ليبلو بعضكم ببعض. ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم بكلام طويل حول هذه الآية، ربنا جل وعلا يبلو بعضنا ببعض، فيبلو الله عز وجل، يبتلي الله عز وجل الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم، والغني بالفقير والفقير بالغني، والزوج بزوجته والزوجة بزوجها، والأب بأولاده والأولاد بأبيهم، والجار بجاره، والعكس. وهكذا ابتلاء واختبار، إن قصر الحاكم أو ظلم أو استأثر بالأموال العامة أو فعل ما فعل فإنه اختبار، يختبرنا الله عز وجل أن أصبر، أن ألتزم السنة، أن ألتزم ما أمر الله عز وجل به، أن أستقيم على أمر الله ورسوله، أم نخرج عن ذلك ونضرب النصوص عرض الحائط. ولكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك: كم هو أمر مخزي أن يستمع الناس إلى نصوص الشرع فيستهينون بها ويسخرون بها، فالذي يلتزم الشرع يتهم بتهم غريبة عجيبة مصنفة تصنيف غريب ليس له سابق. أنتم جماعة السمع والطاعة؟ أنتم جماعة وإن ضرب ظهرك وأكل مالك؟ أنتم جماعة الدفاع عن الحكومة؟ أنتم أنتم أنتم؟ الله أكبر، نطيع الله ورسوله وتعيرنا بطاعة الله ورسوله؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو تصورنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قائم أمامنا وقال: اسمعوا وأطيعوا، يا رسول الله فعلوا وفعلوا. قال: اصبر اصبر، لأن عاقبة الصبر حميدة، الصبر كاسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، عواقب الصبر حميدة، رب العالمين أمر بذلك، فاصبر كما صبر أولي العزم والرسل. ما يمكن إنسان ينجح في شيء ديني أو دنيوي إلا بالصبر. نصبر، ما إذا فزعنا إلى السيف، إلى الثورات، إلى الفوضى، إلى تحريض الناس، ماذا سنجني من وراء ذلك؟ أما سمعتم قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر وتخالفه، ألا تخشى أن تصاب بفتنة أو تصاب بعذاب أليم؟ السعيد من اعتبر بغيره، والشقي من اعتبر به غيره. انظروا إلى الذين خرجوا على حكامهم الظلمة، الظلمة الذين لا يحكم ما أنزل الله، اتفقنا، ظلمة ولا يحكمه، فخرجوا عليهم فصاروا إلى حال أسوأ بكثير مما كانوا عليه من قبل. ونحن ليس عندنا هذا الظلم الذي يصوره الناس، والله ليس عندنا هذا الظلم الذي يصوره بعض الناس. نعيش في كرامة، حصل حادث، حصل ظلم، أنت تعيش في الجنة ولا في الدنيا؟ تلك الدار الآخرة التي لا ظلم فيها، الكمال المطلق. أما الدنيا جعل الله دنيا، دنيئة حتى لا يقتر بها العاقل. الدنيا فيها نقص. دولة الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيها من تكلم: اعدل يا محمد. وجهة نظر أنا ما عدل عليه الصلاة والسلام. دولة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بعض الأنصار يعطي قريشا ولا يعطينا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. بالأمس كانوا مشركين نقاتلهم، واليوم يعطيهم ولا يعطينا. هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لن يرضى الناس أبدا. القرار الحكومي، القرار السياسي، لا يمكن يكون يعني هكذا سبيل لكل الناس، لا يمكن هذا. تابعوا حكمة الله عز وجل، لابد من حاكم ومحكوم. قرار سياسي يشترك فيه جميع الناس، الرجال والنساء والمثقف والعالم والجاهل والمغرض والكافر والمسلم، الكل يريد أن يقرر في أمور الدولة. هذا كما يقال: إذا أنت أمير وأنا أمير، من يقود الحمير؟ ما يصلح، كل واحد يبدي برأيه كما يشاء. المفروض الحكومة تفعل كذا، المفروض تفعل كذا، وكل واحد يفرض، وكل واحد يدلي بدلوة، ستكون فوضى، ما بعدها فوضى. إذا فعل الكفار ذلك وصوتوا في كل شيء، فلا يعني نحن نتبعهم، هذا بلاءنا يا أخوان. وأخبر به ذلك النبي عليه الصلاة والسلام محذرا، لا على سبيل الخبر المحض، فقال: لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قال اليهود والنصارى، قال: فمن القوم؟ ما في إلا هؤلاء تتبعونهم. انظر إلى الدول المتحضرة، انظر إلى الديمقراطية الفرنسية، البريطانية، الأمريكية، وهم والله عندهم من الفساد. وقد زرناهم، وما أن ينفرد بك أحدهم إلا قال: أتمنى لو ذهبت إلى بلادكم، كيف السبيل حتى أذهب إلى بلادكم؟ والله يا أخوة، عشرات مئات يتمنون أن يعيشوا في بلادنا هنا، حتى قال أحدهم: لو لم أستفد من بلادكم إلا الأدب. ما نعرف شيء اسمه أدب، ما نعرف شيء اسمه كبير صغير، ما نعرف بر الوالدين، ما نعرف احترام الآخرين. عندهم من الفساد ما عندهم. وتجد من الناس من ينظر إليهم نظرة إعجاب، إعجاب، لأنه يجهل دين الله عز وجل، ويجهل النعمة التي هو يعيشها وفيها ومنغمس فيها. علينا أن نتمسك بالكتاب والسنة. عرفنا النصوص، عرفنا، بقي علينا نتقي الله ونلتزم ونستقيم كما أمر الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. السمع والطاعة من طاعة الله، من طاعة الله كما بين الشيخ، هذا ما أمر الله عز به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا في السمع والطاعة يا أخوان مصلحة لنا، والله مصلحة لنا عظمى وكبرى، لأمر ديننا ودنيانا. لو تركنا الحاكم أخذ ما عنده من أموال وقال: هذه البلد ما أريدها ومن فيها، لتورطنا وعشنا حياة ما يعلمها إلا الله عز وجل. واعتبر بالصومال وغير الصومال، يقتل منهم ويسلك منهم ويتشرد منهم
وقد وجدنا بعض أخواننا الصوماليين في أمريكا وفي بريطانيا لا يتكلم العربي وذهب دينه ويقضي وقت أكثر المساكين يقودون التاكسي سيارات الأجرة فيقضي نهاره وليله يحمل النساء من خمارة إلى خمارة. قال إيش أعمل؟ ما في مجال هنا إلا أن أشتغل سائق تاكسي. سبحان الله، ضاع دينهم وضاعت أخلاقهم إلا من رحم الله عز وجل. هذا التشريد الآن نحن اليوم في هذا البلد يأتون الناس من كل مكان حتى يأكل لقمة هنا عندنا. غدا إذا تركنا الحاكم وانقلبنا على الحاكم أو حملنا وعملنا سنتشرد ونذهب نحن نلتمس نروح نسوق تكاسي هنا وهناك. هذه النعم إذا ما شكرنا الله فإنها تزول. هذه سنة الله في خلقه. فوجود الحاكم حتى لو كان عنده تقصير، حتى لو كان عنده بعض السلبيات، بل حتى لو كان عنده كثير من السلبيات، خير من عدمه، خير من عدمه. والله حادث مرور يحصل على الشارع يتأخر السير كله، فكيف لو كانت البلد كلها ما فيها أمن، ما فيها أمان، ما فيها ترتيب، ما فيها تنظيم، ماذا سيحصل لنا؟ هذه نعم كثيرة نعيشها يا أخوان ونستمتع بها، فلنشكر الله تبارك وتعالى، فلنلزم هذا الكتاب والسنة وما أمر الله عز وجل به، لأن فيه حياتنا، فيه سعادتنا. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما فيه حياتكم مستقرة في الدنيا ولما فيه سعادتكم في الآخرة. ويقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم وأحسن تأويلا، خير لكم في الحال وأحسن لكم في المآل والمستقبل. فلنتق الله عز وجل ولنفقه هذا جيدا، ولنحذر كل الحذر من الذين يتربصون ويطمعون ويستعملون الشعب والناس اللي على نياتهم، يستعملونهم حتى يصلوا إلى مآرب، إلى مآرب أصبحت مكشوفة اليوم، فتجدهم لا يظهرون إلا في أيام الفتن حتى يقطفوا الثمر. وما أدراك ما الثمر؟ ما من رجل يؤمر على اثنين إلا سئل عنهم يوم القيامة، يتقاتلون من أجل المناصب والإمارة والقيادة، وإنهم والله مسؤولون يوم القيامة. لو علموا ذلك وأدركوه جيدا لزهدوا بهذه المناصب وهذه القيادات التي يسألهم الله عز وجل عنها يوم القيامة. ما من رجل يؤمر على رجلين إلا سئل عنهم يوم القيامة. الأمر ليس بالأمر الهين كما يظن هؤلاء، يتراكضون ويتنازعون ويدفعون الأموال ويفعلون حتى يبلغوا المناصب والله سائلهم يوم القيامة. اليهود في أمريكا تجدهم ينقسمون تكتيك وتخطيط إلى قسمين، قسم مع الجمهوريين وقسم مع الديمقراطيين، حتى لا يخسروا، حتى لا يضعوا البيض في سلة واحدة يخسرون ذلك كله. إذا ظفر الجمهوريون وإلا هم مع الجمهوريين، وإذا ظفر الديمقراطيون وإلا هم مع الديمقراطيين، لا يقودهم دين ولا تقوى. وفي هذه الأمة من يتبع سننهم، فتجدهم في حزب واحد أو تنظيم واحد بلا أسماء، لأن محظور عن ذكر الأسماء من الأوقاف، لكن اللبيب بالإشارة يفهم. تجد هؤلاء أمرهم عجب، والله يتبعون سبل اليهود، سرعان ما ينقسمون إلى قسمين، قسم مع وقسم ضد. إن ظفر هؤلاء وإلا هم معهم، وإن ظفر هؤلاء وإلا هم معهم. المسلم ليس كذلك، المسلم يدور حيث دارت النصوص. المسلم معناه عبد لله تعبده الله عز وجل بالأوامر ليمتثلها وبالنواهي ليجتنبها. من نخطط هذا التخطيط ونفعل فعل اليهود، فتجد تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء ونصف مع هؤلاء ونصف مع هؤلاء، حتى إذا ظفر هؤلاء أو هؤلاء وإلا هم فازوا كما يظنون. لا، المسلم يتقي الله عز وجل، يعلم أن هذه الدنيا مهما عاش فيها ومهما ظفر منها ومهما حصل عليها فإنها زائلة، وإنه لن تزول قدم يوم القيامة حتى يسأل. كفوهم إنهم مسؤولون. المسلم لا يدر مع مصلحته الخاصة، وإنما يتقي الله عز وجل. وهؤلاء كما يقال كل من يرى الناس بعين طبع، ما أن يقول واحد كلمة الحق إلا قال إيه شوف ما أعطينا، شوف من اللي بعثه ومن أرسله. لماذا؟ يرون الناس بعين أطباعهم، يظنون الناس ما يسيرون إلا كما يفعلون هم. كلا والذي لا إله إلا هو، كلا والذي لا إله إلا هو، لا ندور إلا حيث دارت النصوص، ما استطعنا إلا ذلك سبيل، ولا نزكي أنفسنا ولا نريد شيئا. ماذا كان الشيخ فلاحي بشيء؟ مسكين مريض بس يبيعال بالخارج، أما أنا متقاعد والحمد لله ما بشيء، ما أكل مثل ما تأكلون أنتم ويأكل الشعب والحمد لله رب العالمين. لكن هؤلاء كلما عجزوا عن المواجهة، كلما عجزوا عن تقرير الحق بأدلته، لا يجدون إلا التهم، لا يجدون إلا التهم. فهذا أسلوب ساقط حقير. لو اتقوا الله عز وجل لتكلموا بالنصوص، النصوص واضحة، ستجدون أثرة وأمورا تنكرونا. ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال اصبروا اصبروا. قال للأنصار عليه الصلاة والسلام الذين نصروا الإسلام ولهم الأسبقية في المدينة وهم السكان الأصليون، آوى رسول الله ونصروه، فما أخذوا من شيئا من هذه الدنيا على عبر التاريخ، لا وزارة ولا خلافة ولا إمارة. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم من ذلك، فقال يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر الأنصار، ألا ترون، ألا يكفيكم أن ترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عندهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، والله والذي نفسي بيده لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت واديا وشعب الأنصار. ما خرجوا بشيء من هذه الدنيا، لا مناصب ولا وزارة ولا خلافة، ولكن ظفروا بطاعة الله ورسوله. فبشرهم عليه الصلاة والسلام أعظم بشارة، فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وين الذين يرغبون في الآخرة؟ ارغبوا في الآخرة. والله يا أخوان نحن بحاجة إلى موعظة أكثر من حاجتنا إلى معرفة النصوص. النصوص قد عرفناها ونحن نذكركم بها على سبيل التذكير فحسب، وإلا انتشرت انتشارا عظيما، لا تكاد تجد واحد عنده هاتف إلا وجاءته الرسائل في وجوب طاعة ولي الأمر والنصوص من الكتاب والسنة وفتاوى العلماء وتحريم المظاهرات وعدم التشهير ووجوب تأليف قلوب الرعية على الراعي. أصبح الأمر قائما، الحجة قامت، لكن أين الذي يتقي الله يقول سمعت وأطعت؟ هذا الذي نريد. أذكر نفسي وإياكم أن نتقي الله عز وجل وأن نسمع ونطيع، ونذكر إخواننا في كل مكان والله، وندعو لهم بالهداية وأن يفرج الله عنهم وأن يصلح أحوالنا وأحوالهم. والله ليس بيننا وبينهم، ليس بيننا وبينهم عداوة شخصية، وإنما هو الدين، الأمن والأمان وطاعة ولي الأمر الذي أمر الله عز وجل بها. أما قول بعضهم إلى متى نصبر، إلى متى نصبر وإلى متى ننصح، قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أسألكم سؤالا، إلى متى نصلي؟ يلا من يجيب؟ كلكم تعرفون، إلى متى نصلي؟ إلى آخر الشهر، إلى آخر السنة. يا أخي كيف إلى متى نصبر؟ كيف إلى متى نصبر؟ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، حتى تدخل الجنة أن تصبر يا أخي. الصبر، إن قال جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر كما صبره العزم الرسل. ما الصبر ليس له وقت إليه ينتهي. اصبر. لو كان عندك ولد، لو كان لك ولد سيء في أخلاقه أو سلوكه، أو أب أو والد أو أخ، إلى متى أنصحه؟ أنصحه حتى يهدي الله عز وجل، حتى يتوفاه الله عز وجل ويتوفاك. قال شاب لوالدته: يا أماه لماذا تطرق إلى الباب علي كل يوم لصلاة الفجر؟ خلاص أنا كبرت، لو بصلي صليت، كل يوم كلفة نفسي تطقين الباب تطقين الباب، ترى ما راح أطلع خلاص. قالت الأم الحكيمة: أتعبد الله عز وجل بطرق الباب، أوقظك للصلاة، إن استيقظت فبها ونعمت، وإن لم تستيقظ عملت واجبا قمت به أرجوه عند الله عز وجل. يا أخي اصبر، انصح، انتصحوا فبها ونعمت، لم ينتصحوا فقد أديت حق الله عليك. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. صبرنا لا متى، لا لا متى، ما له، وصلينا لا متى نصلي. والله كل واحد كبير بالسن يقول الشيطان يأتيني أحيانا وهو مصلي أهل المساجد لا تكاد تقطعه صلاة، يقول مرات يأتيني الشيطان يقول لا متى تصلي، طيب أذن صلينا مرة ثانية، انتقل الوضوء توضأنا صلينا مرة ثانية، نمنا صلي قبل الفجر، لا متى، لا متى عاد تصلي؟ هكذا الشيطان. والآن الشيطان لمتى نصلي، هذا يعرف نجاوبه، لكن لمتى نصبر، لمتى نصبر؟ كثير من الناس ما يعرف إلى متى يصبر، ما يدري أن الصبر واجب عليك، وتتعبد الله بهذا الصبر وتصبر وتحتسب. ليس بعد الصبر خروج ولا تشهير ولا مظاهرات، وإنما نصبر وننصح ونصلح من أنفسنا، فالسلطان من طينة رعيته إذا صلحنا صلح. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: تأبى حكمة الله الإلهية أن يؤمر علينا، أن يؤمر علينا أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا أن يؤمر علينا من أمثال أبي بكر وعمر، فأولئك ولاتهم على قدرهم ونحن ولاتنا على قدرهم. وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن ولاتنا على ما نحن فيه الآن من رغد العيش، نحن نستحق منهم أقل منهم، لكن رحمة الله الواسعة لا يعاقبنا الله بكل ما نفعل ونكسب، وإلا المعاصي كثيرة والخلافة الشرعية كثيرة والمساجد تخلو تكاد تخلص في صلاة الفجر، والرشوة في كل مكان، والتبرج والسفور والمنكرات في الرعية، ليست في الراعي فحسب، في الرعية. ومع ذلك رب العالمين يعطينا ويمدنا مدا، ويمسك السماء أن تقع الأرض ولو شاء لأسقط على الأرض، نعم ظاهرة وباطنة، منها ما ندرك ومنها ما لا ندرك، كل هذه النعم، ومع ذلك نقول ونشتكي ونتظاهر ونفعل. فلنتق الله ولنحدث توبة، إن استقمنا استقامت أمراؤنا وسلاطيننا، إن تبنى الله عز وجل تابوا، وإن انحرفنا انحرفوا، فلنتق الله عز وجل. طيب أنت كل اللوم على الشعب ما تضع على الحكومة، الحكومة عليهم لوم، وواجب أن ننصحهم ونصبر عليهم. هذا قلناه أيها الأخوة الكرام، لا يغركم قول هؤلاء، حتى أن بعضهم والعياذ بالله يقول لا سمع ولا طاعة إلا إذا كانوا يحكمون الكتاب والسنة، إلا إذا كانوا يحكمون الكتاب والسنة، فلا سمع لهم ولا طاعة. طيب هل أنتم مطالبتكم بالكتاب والسنة؟ ما أنتم أيضا تطالبون بغير الكتاب والسنة؟ ويريدون الناس أن يطيعوهم بغير صفة، يقول اجتمعوا، ورسائل ومسجات، تعالوا إلى المكان الفلاني في الساعة الفلانية، هذا أمر ولا لا؟ ويريدون الناس أن يطيعوهم، وليس الأمر هذا قائم على الكتاب والسنة، وإنما قائم على المطالبة بالدستور. الدستور انتهى، الدستور انتهى، ما هو كتاب والسنة، وتريد الناس أن يطيعوكم. والحاكم اللي والله الله عز وجل رقابنا، اللي يحكم فينا، اللي يفعل ويفعل ويعطي ويمنع، هذا ليس ولي أمر، لا سمع له ولا طاعة. وأنتم كل واحد عامل لحزب، وكل واحد مأمر لعمارة وعهد وميثاق وبيعة، وسرية ونزول الأحاديث النبوية على أفعالهم. اسمع واطع. اسمع واطع من؟ المسؤول اللي عليك، وسمع طاعة وبيعة، والحاكم الحقيقي اللي ماسك البلد والعباد ما له سمع ولا طاعة؟ ما له سمع ولا طاعة؟ قال إيه، لأنه لا يحكم الكتاب والسنة. طيب الآن أنتم دعوة تحكموا الكتاب والسنة، أنتم لا تحكموا الكتاب والسنة وتريدون سمع الطاعة لكم، وأنتم لا ولاية لكم على الناس، على رقاب الناس، على أولاد الناس، يخدعوكم بهذا الكلام. وإنما الحكم لله عز وجل، يهب من يشاء، فولاه الله عز وجل أمرنا، وعلينا السمع والطاعة، وعلينا النصيحة، وعلينا الصبر، وليس للصبر ميعاد يحده حد الشارع، حده الشارع لنا، بل نصبر إلى أن يشاء الله عز وجل، إلى أن يفرجها الله تبارك وتعالى. هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإياكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا الشيخ سالما على ما قدم من هذه الكلمات الطيبات، ونستسمح المشايخ بعرض بعض الأسئلة، والأسئلة كثيرة جدا جدا، ولكن نعرض بعضها لأهميتها. وقبل ذلك جاءتنا رسالة من مختار الفردوس جزاه الله خيرا، وهو حريص على حضور هذه المحاضرة، قال فيها: شكرا لشيخنا الفاضل فلاح من ذكار حفظه الله، وشكرا لشيخنا الفاضل سالم بن سعد الطويل على هذه المحاضرة الطيبة، وجزاكم الله خيرا خير الجزاء، وشكرا للعاملين في هذا المسجد. أخوكم مختار الفردوس. قال: وشكرا للعاملين من شباب المسجد وفقهم الله. قال: وشكرا للجميع، جزاه الله خيرا على هذه الكلمات. ونبدأ بسؤال قد طرح بعد طيب السؤال موجه للشيخ سالم حفظه الله تعالى. قال السائل: أكثر الناس يقولون أن هناك رجال مستقيمين في المظاهرات، ويعتقدون أن أتباعهم في المظاهرات، أن اتباعهم في المظاهرات حق، فما نصيحتكم لهم وجزاك الله خيرا؟
مستقيمون اليوم، المستقيمون يغنون ويرقصون ويصفقون، ما شفتوهم؟ أي استقامة؟ أي استقامة هذه؟ الله المستعان. الاستقامة يا أخوان عند الشيخ بن باز رحمة الله عليه وأمثاله، هؤلاء الذين إذا تكلموا نطقوا بالآية والحديث. أما السياسيون يتربصون ويخرجون لنا هنا وهناك بمطالبات غير شرعية، يقولك إصلاح إصلاح. لو حصل الآن قتال وسفك الدماء وتصادم، أين الإصلاح سنجد بعد ذلك؟ أين الإصلاح؟ فهؤلاء للأسف، أنا لا أريد أن أطعن بأحد بعينه، ولكن نقول لو كانوا على استقامة لالتزموا الكتاب والسنة، هذا معنى الاستقامة. والله يقول في كتابه: فاستقم كما أمرت، لا كما يملي عليك حزبك ولا هواك، وإنما فاستقم كما أمرت. بالله عليكم، ما بما أمر الله عز ورسوله؟ أمرنا بالسمع والطاعة والنصيحة والصبر. قال: الدين النصيحة، ولا قال الفضيحة، ولا في رواية قال الفضيحة، إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأمة المسلمين وعامتهم: فانصح بالتي أحسن، انصح واصبر، وليس بالضرورة يا أخي أن كلامك يسمع، ليس بالضرورة، قد يبتليك الله عز وجل. رب العالمين أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون فقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. أنبياء، مش فلان وفلان، رسل الله أوصاهم الله عز وأمرهم: فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. ولاحظ، الله يعلم بأن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، لكن راد الله عز أن يقيم الحجة عليه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل. هذا ابتلاء، يختبرك الله ويختبر الحاكم، يختبرك الله ويختبر الحاكم، لنبلو بعضكم ببعض، فيبتليك أنت فيأمرك أن تنصح، ويبتليه هو فيأمره أن يستجيب وأن ينتصح.
فإن أبيت وتركت النصيحة وهو الأسلوب الشرعي فقد رسبت في الاختبار، وإن هو أعرض عن النصيحة وقد جاءته بأسلوب شرعي فقد أخطأ ورسب في الاختبار. ابتلاء يبتليك الله ويبتليك، اختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الإنسان الشرعي كما جاء في السؤال أهل استقامة أهل شرع هم الذين يتمسكون بالشرع هم الذين يستقيمون على الشرع، أما يرقص ويغني يصفق ورد عليه كلام فاضي، والله أني من أسمعه وأستحي، والله أستحي بهذا السن بهذا الشكل، هذا عيب، إن لم يكن حرام يا أخي عيب ما يليق. اليوم في فضائيات الناس تتفرج علينا يضحكون علينا الناس، أقول لكم ثلاثة أرباع أهل الأرض والله ما يتنعمون بما نتنعم به، ماذا تريدون؟ يا ليت المطار الشرعية، يا ليت المطار يقول حكم كتاب الله وسنة رسوله. لو مات إنسان في هذه المصادمات ماذا سيصنف؟ مات في سبيل الدستور؟ لن نترك أحد يعبث بالدستور، القرآن وبعضهم يا أخوان يقول دستور بدون دستور ناكل هوى ناكل تبن بدون دستور، طيب بدون شريعة ناكل هالخيرات هذه وبدون دستور راح يصير فينا، يعني علقوا الناس كأن بدون دستور سيخسف فيه، فتعلقت قلوب الناس بالدستور وبس. طيب الآن الكتاب والسنة في قصور كبير في تطبيق الكتاب والسنة، ليس معدوم الكتاب والسنة في تطبيقه في هذه البلاد لا، لكن في قصور وقصور كبير، ومع ذلك نأكل ونشرب ونعيش، ولكن بدون دستور ماذا سيحصل؟ علموا الناس هكذا وأقنعوهم بأن بدون دستور خلاص رحنا، يا ليت تعطل هذا الدستور وروحه بلا ردة، على الأقل نجرب شو راح يصير، على الأقل نجرب. والله هذا التنافس، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري مسلم سمع به بعض الأنصار أن أبا عبيد الجراح قدم من البحرين وجاء بخراج البحرين، شيء من الذهب شيء من الفضة شيء الجزية ونحوها، فسمعوا بقدوم أبي عبيدة، فصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فلما انصرف من صلاته تعرضوا له، كل واحد بين نفسه أني أنا موجود، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة، قال أجل يا رسول الله، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تنبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها يعني من قبلنا فتهلككم كما أهلكتكم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، هذا الذي خاف عليه. إحنا الآن كل شيء منافسة، كل شيء انتخابات، بالمدارس بالابتدائي بالمتوسط بالمجامعات بالمعاهد فرعية أصلية مش عارف إيش تكميلية، على طول على طول تنافس تنافس تنافس، تقطعت الأرحام، انتشرت الأحقاد، أخذ يحفر بعضهم لبعض، أخذ يطعن بعضهم لبعض، تماما مثل فعل الغرب، ما يأتي واحد يرشع نفسه إلا طلع ملفه، هذا على قضية سابقة، هذا مختلس، هذا فيه هذا ما فيه، واليوم كمبيوتر طلع كل شيء ووزع وانشر فيه وفيه وفيه وفيه، هذا دين؟ هذا دين؟ هذا استقامة؟ والله هذا لا يجوز أبدا، حتى أن بعضهم قد يعير الإنسان بأشياء لا يعير بمثلها، وبعضهم قد يعيره بأمر محرم، والله الذي لا إله إلا هو اقرأوا كتاب الله، لو ثلاثة رأوا رجلا يزني بامرأة ثلاثة عدول ثقات ولو صحابة رأوا ثلاثة يزنون بامرأة وتكلموا لجلد كل منهم 80 جلدة، ما يجوز اسكت حتى تبلغ النصاب كم؟ 4. اليوم الناس على رسالة تأتي ينشرها ويتكلم بكلام ساقط، فلان فيه وفلان فيه في الأعراض يتكلم بكلام ساقط، أين رأيت هذه الفاحشة يفعلها حتى تنشرها يعني في الآفاق وعلى وسائل الإعلام وعلى وسائل النقل من كل مكان في الفضائيات والهواتف
أين لك هذا؟ لو ثلاثة رأيتم رجلا يجلد امرأة وتكلمتم لجلدتم 80 جلدة، هذا دين الله، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقول لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. لكن اليوم تعشف، حول رسالة تأتي بخبر قذف، قذف الفاحشة الكبرى، سواه مدري ايش يسمونه، وارسل على غيره وعلى كل من عنده ايش مضافين، وينشر هذا، كم سيتجمع من السيئات يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وابنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أين تذهب يوم القيامة؟ علينا أن نتق الله. نحن أعيد وأكرر بحاجة إلى موعظة، إلى موعظة أن يذكر بعضنا بعضا بتقوى الله، فإن تقوى الله هي وصية الله لعباده من أولئك. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اتقوا الله والتزموا النصوص واستقيموا كما أمركم الله عز وجل. صلى الله يوفق الجميع.
السؤال واحد، هذا دائم مكرر،
ما شفته.
يقول السائل، لعلنا نختم كما هي رغبة مشايخ، هل ما تقومون به من نصح وتوجيه عقيدة ودين، أم كما هو منتشر ويتناقله البعض أن هذه طريقة علماء السلطان، أو أن هذا بسبب مصالح دنيوية، أو أن هذه اجتهادات قديمة لا تصلح لهذا الوقت؟
حرجتونا. يعني هاي الأدلة كلها من الكتاب والسنة يقول هذا ليس من الدين أو ليس من الدين؟ من قال هذا المنطوق؟ هذا القرآن من ألفه؟ لا إله إلا الله. أنا أذكر شيخنا أبو يوسف رحمة الله عليه، عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد رحمه الله تعالى، هو فلسطيني مقيم في سوريا، فيوم الأيام القصة هذه استدعى ضابط المخفر، كان ضابط علوي، فقال له تعال، قال أنت صحيح تقول الذي يحكم بالبعث كافر؟ تؤمن بالبعث أنت ولا ما تؤمن؟ قال الشيخ كيف ما أؤمن بالبعث؟ والله أؤمن بالبعث. قال يا البعيد، مش البعث القيامة، حزب البعث تؤمن بها ولا تؤمن؟ خلصني، كفار ولا مسلمين؟ قال عطني مصحف وأنا أقول كنت كفار ولا مسلمين. قال مقابل المقفر في مسجد، قال واحد من العسكريين اذهب واعطي بالمصحف، أتى المصحف عطى، قال يلا ورنا احنا كفار المسلمين، هو ناوي يعني ناوي عليه. قال الشيخ انا مو لابس نظارتي، يقول انا اعرف اقرا بدون نظارة، بس مش لابس نظارتي، افتح سورة المائدة، فتح قال آية رقم كذا، فتح يرى الضابط ومن لم يحكم ما انزل الله فأولئك هم الكافرون. قال فهمت، يعني احنا كفار، ها؟ يقول ضربني الضرب، ضربني الضرب بالبسطار، طق طق طق، بغيت اموت، يقول الدم ينزل من، ما اكاد اتنفس، كسر ضلوعه، هو تعب مثل ما يضرب. يقول انا تعبان، قلت له ممكن اسالك سؤال؟ قال سؤال كمان؟ قلت له هذا اللي قريته، انا مالفه ولا رب العالمين؟ هذا كلام رب العالمين ولا انا مالفه؟ مصحف، ما اعرف يجاوب، افحمه وهو مصاب. الآيات والنصوص والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم كتاب الإمارة، كل هالنصوص التي تأمر بالسمع والطاعة، تقول لي هذا من الدين أو ليس من الدين؟ هذا من التوراة ولا من الإنجيل؟ هذا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين؟ أنا أقول لكم هؤلاء عجزوا أن يواجهوا هذه النصوص. تارة يقولون، واحد دكتور بالجامعة طبعا بدون ذكر اسماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أمر عليكم عبد حبشي، قال وإن أمر، معنى أمر يعني أنه هو تغلب وأخذ الإمارة، فحينئذ يسمع له ويطاع، لا أن الذي يعينه الأمير تجب له السمع والطاعة، وإنما هذا الأمير الأكبر أو كما يقال السلطان الأعلى. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اسمع واطع للأمير، ما قال وإن أمر، قال الأمير، ندور لجواب، حاولوا نلفونا من هنا ولا هنا. عجيب أمر هؤلاء، عجيب أمر هؤلاء، يتعلمون العلم حتى يلوى عناق النصوص ويحملوها على أهوائهم وعلى مذاهبهم وعلى أحزابهم. كل واحد يأتي بهذه النصوص من الكتاب والسنة تقول والله علماء سلطان، علماء سلطان، ايش بعد ايش؟ هل هذا من الدين او ليس من الدين؟ شنو الثاني؟ مصالح دنيوية ولا ايش؟ ايش الكلام هذا؟ هكذا يريد ان يصد الناس عن الكتاب والسنة. فقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذا كلام الكفار، لا تسمع القرآن، لا تسمع القرآن. سبحان الله، ما تبي الناس تسمع القرآن؟ انت مسلم وبكلية شريعة ودكتور، ما تبي الناس تسمع النصوص؟ واذا واحد جاء النصوص قال عالم سلطان له مصلحة دنيوية، المفروض انت دكتور بالشريعة تتقي الله وتقول للناس اسمعوا الكتاب والسنة، اسمعوا للآيات والأحاديث واستقيموا كما أمركم الله عز وجل. أما علماء سلطة، مع علماء سلطة، إيش الكلام؟ كلام هذا كلام واحد عاجز أن يرد رد علمي، فلا يجد سبيلا لأن يبقى على باطله ويدفع الحق الواضح من كتاب السنة إلا أنه يتهم الآخرين بمثل هذه التهم الرخيصة التافهة. نسأل الله العافية. على كل حال، أنا أريد واحد من هؤلاء يواجهنا وجها لوجه ويتناقش معنا في النصوص الشرعية هذه، ولتأتي وسائل الإعلام وتصور هذه النصيحة، ما أقول مناظرة، هذه النصيحة، خل نسمع مباشرة منك، حاطري رسالة تويتر ما يسمونها ورسل وحط، إيش الكلام هذا؟ الشيطان كلما بعدت المسافات زال تلاعبه، لا وحبال، قصر المسافة، تعال وجها لوجه. يا أخي، رب العالمين قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول للنصارى، قل تعالوا إلى كلمة سواء، تعال نجتمع ونتفق، ننظر، عندك يعني دليل، عندك توجيه، عندك دليل بأن علماء سلطان، جيبه، خلينا، احرجني، تعال وجها لوجه. أما تضحك على عقول الناس وعلى المسلمين وتصدم عن الكتاب والسنة، آيات وأحاديث، أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي تقول والله هل هذه أدلة شرعية؟ الأدلة إيش هذه؟ أدلة من التوراة والإنجيل، هذا كتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه، نسأل الله عز وجل أن يهدينا.
جزا الله مشايخنا على ما قدموا، وجزاهم الله أيضا خيرا على تلبية هذه الدعوة، ونشكر الحضور على قدومهم والاستماع، نسأل الله عز وجل أن يكتب هذا العمل في موازين الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.